قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمها من جهينة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشام الدستوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إنها زنت وهي حبلى. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليا لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحسن إليها، فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ قال: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ لم يقل عن أبان، فشكت عليها ثيابها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في
باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمها من جهينة.
باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، أي المرأة الجهنية التي زنت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. ومعلوم أن الأحاديث التي جاءت في الرجم متعددة، ومنها ما جاء في قصة ماعز، وما جاء في غيره، وما جاء في قصة الجهنية وهي الغامدية، وما جاء في قصة ابن العفيف أو امرأة الذي كان عند ابن العفيف، وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أنها جاء في كتاب الله، حديث عمر الذي سبق المرة، وغيره، كذلك الحديث الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم، حديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على رجم المحصن. أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها زنت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أوليائها أن يحسن إليها، فلما وضعت أمر بها من شكت عليها ثيابها ورجمت. والحديث فيه اختصار، لأن فيه أنه كان معها ولد، وأنه أمر أن يحسن إليها، وأنه لما ولدت أمرها بأن ترقى حتى تصدم ولدها، ثم بعد ذلك أمر بها أن رأى أمر بها فرجمت، أمر بها فرجمت. فحديث عمران بن حصين رضي الله عنه يدل على رجم المحصن، وأن الرجم إذا كان هناك ما يمنع من إقامته في وقت معين فإنه ينتظر الوقت الذي يمكن إقامته فيه، لأن كانت تكون المرأة حاملا، وسواء كانت تلك المرأة التي هي حامل، سواء كان حملها من الدين أو حملها من نكاح، فإنه ينتظر في رجمها والولادة وإرضاع الطفل وفطمه، ثم بعد ذلك يقام عليها الحد، وذلك لئلا يجنى على من كان بريئا الذي هو الجنين الذي في بطنها، فإن رجمها أو جلدها يؤثر على جنينها، ولهذا يؤخر إقامة الحج حتى لا تتعدى أو لا يتعدى إقامة الحج إلى شخص آخر الذي هو الجنين.
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إنها زنت وهي حبلى.
يعني أخبرت أو اعترضت بأنها زنا وأنها حبل, يعني ما هو بس مجرد يعني زنا, بل هناك مع الزنا حصل به حبل, حصل به من حمل, فهي بالإضافة إلى اعترافها هناك يعني شيء يدل على ذلك دائل على الاعتراف, وهو وقوع الحمل وأنه كان من زنا.
فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليا لها, فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها.
أحسن إليها يعني في القيام بها وصدي العدوان عليها عنها, إذا أراد أحد من قبيلتها أن يعتدي عليها فإنه يحول بينه وبين ذلك لأنه قد يعتدي عليها أحد من قبيلتها لأنه يعتبرون أن ذلك في عار عليهم, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيانتها وحفظها والمحافظة عليها حتى تلد وحتى أيضا تختم ولدها, وبعد ذلك يقام عليها الحج.
فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها.
وقد جاء بيان ذلك في بعض الروايات الأخرى التي فيها أنه أمره بأن أخر ذلك حتى تصطم جنينها, حتى تصطم ولدها, حتى تصطم ولدها لأنه بحاجة إليها, وإذا كان محتاجا إلى رضاعها ولا يعني سبيل له إلى عيشه إلا بذلك فإنها تبقى ويوخر رجمها حتى تصطمه وحتى يستغني عن رضاعها وعن لبنها.
فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها.
فأمر بها فشكت عليها ثيابها يعني شدت عليها وربط ثلاثة حتى لا يحصل التكشف عند الرجم, من لا يحصل الاضطراب, وشكت عليها حتى لا يحصل التكشف عليهم فائدة كانت تشد عليها ثيابها ثم أمرهم فصلوا عليها. فصلوا عليها دل هذا على أن الذي يقام عليه الحج أنه يصلى عليه, وكل مسلم يموت فإنه يصلى عليه سواء كان عليه حج أو عليه ليس عليه حج ولو كان من العصاة, ولكن يمكن أن يتأخر الإمام أو من يعني من له أهمية وله منزلة إذا كان في ذلك ردع للوقوع في مثل ذلك العمل الذي ترك في الصلاة عليه من أجله من بعض من لهم شأن ومنزلة, فيكون في ذلك ردع للوقوع في مثل هذا الجرم الذي كان سببا في تخلف بعض الناس الذين يحرص على صلاتهم عليه ويفرح بصلاتهم عليه بما في ذلك من الزجر والرجع للوقوع في مثل ما وقع به ذلك الذي أقيم عليه الحج وترك بعض الناس الصلاة عليه.
فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم, وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟
ثم إن عمر رضي الله عنه لما صلى عليها وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي عليها وقد زنت, وذلك الاستعظام من الزنا وأنه أمر خطير وأنه أمر عظيم وأنه ليس بالهين, فحصل منهم استغراب أن الرسول يصلي عليها, فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنها تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة لوسعتهم, ثم قال وهل رأيت يعني أفضل من أن جادت بنفسها, يعني أنا أرخصت نفسها وبذلتها لله من أجل أن تطهر من الجرم الذي وقعت فيه ومن الذنب الذي حصل لها, وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها, وكان بإمكانها أن تستتر بستر الله ولكنها أرادت أن يحصل لها تطهير من هذا الذنب الذي قد حصل لها, فإذا دل هذا على أنه يصلى على المجلود وعلى المحدود وعلى من أقيم عليه الحج ويصلى على كل مسلم. ثم عرفنا فيما مضى أن الحدود جوابر وأنها تجبر النقص, وأن الإنسان إذا عذب في الدنيا بعقوبة إلى حد فإنه لا يعذب على ذلك في الآخرة, بل هذا هو نصيبه من العذاب بهذه الجناية أو بهذه الجريمة التي حصلت منه, فإن هذا يكون نصيبه من العذاب, لأن الحدود كفارات كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم البراهيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام الدستوائي.
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأبان بن يزيد.
وأبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا
ابن ماجه.
إلا ابن ماجه.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي المهلب.
عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة وهو أبو المهلب الجرمي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين أبي نجيد رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها.
لم يقل
عن أبان
يعني طريق أبان ليس فيها فشكت عليها ثيابها, وإنما هي من طريق يعني رفيقة وقرينة لهشام الدستوائي.
قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال فشكت عليها ثيابها يعني فشدت.
وهذا أثر مقطوع ينتهي إلى الأوزاعي.
نعم.
ينتهي إلى الأوزاعي وهو تفسير لشكت, وأن المقصود بذلك ربطت وشدت فهو مقطوع, وهو المثل الذي ينتهي إسناده إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع. نعم.
قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي.
محمد الوزير الدمشقي ثقة أخرجه أبو داود.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن بشير المهاجر عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني قد فجرت, فقال ارجعي, فرجعت, فلما أن كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك, فوالله إني لحبلى, فقال لها ارجعي, فرجعت, فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي, فرجعت, فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته, فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطمي, فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله, فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت, وكان خالد رضي الله عنه
وأمر بها
فرجمت فأمر بها فحفر لها فحفر لها وأمر بها فرجمت, وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها, فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلا يا خالد, فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له, وأمر بها فصلي عليها ودفنت.
ثم ورد أبو داود حديث ورد من حفيظ الأسلمي رضي الله عنه أن امرأة من غامد, وغامد يعني قال بعض أهل العلم أنها قصتان, وأن قصة غامدية غير قصة الجهنية, وبعضهم قال إنها قصة واحدة وأن المرأتين هي واحدة نسبت إلى جهينة في بعض الأحاديث ونسبت إلى غامد في بعض الأحاديث, وكل من غامد وجهينة هم من قحطان ومن القبائل اليمنية ليس من القبائل العدنانية, وبعضهم قال إن غامدا هم من جهينة, إن غامدا هم من جهينة, وقد ذكر أبو داود بعد ذلك قال إن غامد وجهينة وبارك شيء واحد, يعني أن النسبة يعني المرأة واحدة هي جهنية وهي غامدية, لأن جهينة هو يعني غامض عن شيء واحد, يعني هم من أصل واحد ومن قبيلة واحدة. ومنهم من يقول إن جهينة أن غامض من جهينة, أن غامض هم من جهينة.
أن امرأة يعني من غامض أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني قد فجرت, فقال ارجعي, فرجعت. فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعد ابن مالك.
يعني هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها فجرت يعني زنت, فقال لها ارجعي. فلما رجعت وجاءت من الغد قال لك لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعدا, كما رددت ماعدا. ومرادها من ذلك أن 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 أنها تختلف عن ماعز لأن في بطنها ولد وأنها قد حملت من الزنا, وهذا بخلاف الرجل. الرجل ما فيه عنده إلا الاعتراف, وأما في عندها اعتراف عندها شيء وراء الاعتراف وهو كون في بطنها ولد بسبب الزنا. فقالت يعني لعلك تريد أن تردني كما رأيت ماعز. ثم ينبغي أن يعلم أنه لا علاقة لماعز بالغامدية, وأن قوله كما رأيت ماعزا ليس هو الذي يعني حصل الزنا بينه وبينها, بل كما عرفنا ماعز من امرأة جارية من الحي, أما من الحي يعني من قبيلته اللي هم أسلم. فلا يقال قولها كما رأيت ماعزا وأنها هي وهي في قصة واحدة وأن مسألة واحدة, بل هي قصتها قصته غير قصتها, وليس زناه يعني بها, وإنما زنا ماعز لمالك أمة وجارية من حيه ومن قبيلته. وأما الغامدية فإنما أرادت أن تذكر أن ترداد ماعز وترديد ماعز يعني يختلف عنها, لأن ماعز رجل وليس عنده إلا الاعتراف, وأما هي عندها الاعتراف وعندها شيء أكثر من الاعتراف وهو الولد الذي بطنها من الزنا. ومعلوم أن الولد لا يأتي إلا من نكاح أو شفاح, الولد لا يأتي إلا من نكاح أو شفاح, وهو لم يأتي من نكاح فإذا هو شفاح, فاعترفت أنها زنت وأنها حامل من الزنا.
قالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك, فوالله إني لحبلى. فقال لها ارجعي, فرجعت. فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي, ورجعت. فلما ولدت أتت بالصبي فقالت هذا قد ولدته, فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله, فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها.
ثم إن المرأة يعني لما يعني رجعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأنها حبلى قال لها ارجعي حتى تلدي, يعني انتظري حتى تلدي, وذلك أنها لا يقام الحج عليها ويحامل لأن إقامة الحج عليها يتعدى إلى الجنين فيموت تبع الله, وهي نفس أخرى لا علاقة لها بالجريمة, وإن كانت هي نتيجة للجريمة لكن لا علاقة لها من حيث الجرم, وإنما الذي حصل منه الجرم هو الذي يعاقب, والذي ما حصل منه جرم لا عقاب عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنتظر حتى تلد ما في بطنها, ولما جاءت إليه بعد ولادته وقالت هذا الولد أتيت به قال أرجعي حتى تفطميه, فرجعت وأرضعته وجاءت به وبيده شيء يأكله, يعني إشارة إلى أنه قد استغنى عن اللبن وأنه يأكل الطعام وأنه صار يعني يأكل ومعه شيء يأكله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر فحفر لها حفرة, وهذا يدل على أن المرأة يحفر لها حفرة يعني حتى يكون أستر لها, فأمر بها فرجمت وهي في حفرتها حتى ماتت. ثم أمر بالصلاة عليها وصلى عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وليش الآخر
وأمر بها فرجمت, وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها.
وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه من جملة الذين رجموها, ولما يعني رجمها وقع يعني قطرة من دمها على وجنته يعني طار الدم وظهر انتشر حتى وصل إليه وقع على وجنته فسبها يعني سبها سبت تلك المرأة المرجومة لكون دمها وصل إليه وطار على وجهه. فقال
مهلا يا قارئ والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس أو تابها صاحب مكس لغفر له.
ثم قال مهلا يا خالد يعني لا تقل أو لا تفعل ذلك الشيء الذي حصل ولا تسبها فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهذا يدلنا على خطورة المكس وعلى خطورة عقوبة صاحب المكس وهو الذي يأخذ أموال الناس بغير حق يأخذ الضرائب منهم بغير حق فإنهم يعني يكثر خصومه يوم القيامة ويكثر الآخذون من حسناته يوم القيامة يعني لكونه قد ظلمهم. وقد جاء في الحديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم قال المفلس من يأتي يوم القيامة يعني منهم قالوا أن المفلس الذي لا جرح عنده ولا متاع أراد مفلس الدنيا وهو عليه الصلاة والسلام أراد مفلس الآخرة. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام الحج فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فسلك دم هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن ثانيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه فقد يأتي وطرح عليه ثم طرح للناس. فهو يدل على يعني شدة عقوبته وعلى عظم جرمه وذلك لكثرة خصومه وكثرة من ظلمهم وأنهم يخاصمونه يوم القيامة ويأخذون من حسناته أو يطرح عليه من سيئاتهم. ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة ذنبه وكثرة خصومه وكثرة ذنوبه لكونه يسيء إلى الناس ويظلمهم ويأخذ أموالهم.
مالا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وأمر بها فصلي عليها ودفنت.
وأمر بها فصلي عليها ودفنت يعني وصلى عليها وصلى عليها ودفنت. ويدل على الصلاة على مرتكب الكبيرة إذا أقيم على الحج أو لم يقيم على الحج كل ذلك فأن يصلى عليه كل مسلم يصلى عليه. وإنما يمكن أن يتأخر بعض الناس الذين تأخرهم يؤثر على الناس بحيث يكون ذلك سببا في بعدهم عن الوقوع في مثل ذلك الذنب الذي توفر عن الصلاة من أجله من بعض الناس الذين لهم شأن ومنزلة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الغازي.
إبراهيم بن موسى الغازي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بشير بن المهاجر.
بشير المهاجر هو صدوق
لين الحديث.
لين الحديث أخرجه
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وصحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى السندوة. قال أبو داود أفهمني رجلا عن عثمان. قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد.
ثم رجل أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه أن أنه قال إيش؟
أن
النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى السندوة. أن رجم امرأة فحفر لها إلى السندوة يعني إلى الثدي إلى ثديها وهو يدل على الحفر والحفر دل عليه الحديث السابق يدل على الحفر للمرجومة وذلك لأنه يكون أثر لها وأمكن في عدم غروبها أو تكشفها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ويمكن أن يكون يعني قد يكون شدت عليها ثيابها شدت يعني ربطت عليها وحفر هي حفرة والحضرمين ما دفنت فيها، ما حصل الدفن بحيث انها ما تستطيع الحركة او يعني يمسك جسدها، وانا مقصود ذلك حتى لا تمكن من الفرار، فهي مربوطة يعني في ثيابها ووضعت في حفرة، وان لم تكن تلك الحفرة يعني مدفونة يعني عليها، بل في شد ثيابها عليها وضعها في الحفرة عدم تمكنها من انها تفر، لا سيما اذا كانت قد جذت عليها ثيابها ويديها قد تكون مشدودة معها فهي في حفرة الى ثديها ما تستطيع ان تخرج.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة.
عثمان بن ابي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، وقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن وكيع بن الجراح.
وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن زكريا أبي عمران.
زكريا أبي عمران هو زكريا بن سليم وهو مقبول أخرج له.
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكر.
قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكر فهو مجهول. هو مبهم هذا الشيء. وابن أبي بكر هو.
عبد الرحمن
هو ثقة خليه أصحابك له.
نعم.
ثقة خليه أصحابك في الستة.
عن أبيه.
عن أبيه أبي بكرة وهو جندب بن جنادة.
لا
وهو
أبو بكرة.
نفيع بن الحارث. نفيع بن الحارث.
نعم.
نفيع بن الحارث وهو صحابي أخرجه أصحابك في الستة.
قال أبو داود أفهمني رجلا عن عثمان.
قال أبو داود أفهمني رجلا عن عثمان. يعني كان يعني أنه ما أتقن اللفظ من عثمان ولكنه أفهمه رجلا عنه، يعني بحيث أنه كان ملتبسا على الأمر فاستفهم من شخص آخر سمع منه يعني عن عثمان، يعني معناه أن ما سمعه من عثمان ليس متحققا منه فيه شيء من الخفاء، ولكنه أوضحه له رجل آخر أن أبا داود غير متحقق من عثمان، وأن فهم رجل آخر رجل مبهم، ثم أيضا رجل مقبول، ثم رجل مبهم الذي هو شيخ الذي يروي عن ابن أبي بكر، ولكن الذي جاء فيه من الحفر الحديث الذي قبله شاهد له.
قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد.
قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد، يعني أنها قبيلة واحدة وأنهم يرجعون إلى أصل واحد وإلى قبيلة واحدة، وهذا يريد أن يبين أن ما جاء في قصة الغامدية وما جاء في قصة الجهنية أنه لا فرق بينهما، فهما قصة واحدة ووصفت بأنها جهنية في بعض الحديث ووصفت بأنها غامدية في بعض الحديث، وبارق ليس له علاقة يعني فيما يتعلق بحديث المرجومة هذه، ولكن أراد أن يبين أن هذه القبائل الثلاث كلها ترجع إلى قبيلة واحدة، وإن كانت بارق ليس لها علاقة في قصة المرأة المرجومة. والغساني هو أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف أخرج له.
والترمذي
وابن ماجه هو ضعيف خير أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ما رأيكم بهذا التوجيه؟ قال البعض إن الغامدية جهنية ولاءً. نعم. هل هذا ممكن؟
ما ندري، لكن الكلام الذي قال أنهم شيء واحد يعني معناه أنه ليس ولاءً، وإنما هو أصلا ونسبا، وإنما هو أصلا ونسبا.
قال حدثنا قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه زاد ثم رماها بخطاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة.
ثم رجع أبو داود حديث ابن أبي بكر حديث أبي بكر من طريق أخرى وفيه إشكال
أنه رماها بحصاة مثل الحمصة
يعني أن النبي يعني بدأ برميها وأنه رماها بحصاة مثل الحمصة يعني حصاة صغيرة وقال ارموا يعني هو بدأ بالرمي وهم يعني رموا وراءه وأنه شاركهم في الرمي وبدأ به وأمرهم بأن يرموا ولكن هذا غير ثابت والإمام ليس بلازم أن يعني يباشر الرمي وإنما يأمر به وإن كان بعض الناس قال أنه يستحب له أن يباشر فيه وأن يشارك فيه ولكن الأمر في ذلك واسع إن شارك شارك وإن مشارك فالأمر ليس بلازم ولكن كون الرسول شارك وأنه مثل الحمصة الحمصة ماذا تصنع وماذا تفيد الحمصة هذه الصغيرة التي هي يعني تساوي يعني هذه الحبة الصغيرة التي يقال لها الحمصة فالحديث يعني ضعيف يعني ليس فيه يعني شيء يعني يشهد له وشيء والذي حدث أبا داود مجهول يعني غير معروف لأنه قال حدثته ففي انقطاع وفيه أيضا ذلك الشخص المقبول الذي هو زكريا أبي عمران الذي سبق المرة وزكريا بن سليم وفيه أيضا الشيخ
إسناده
نحوه إسناده الذي مضى الذي فيه المبهم الذي فيه المبهم يعني ففي ثلاث علل وليس له شواهد.
قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
صدوق
أخرجه أصحاب كتب الستة
عن زكريا بن سليم بإسناده نحوه
عن زكريا بن سليم مرة هو زكريا أبي عمران
ثم قال ارموا واتقوا الوجه وفي الحديث حضر لها إلى السندوة ومن المعلوم أنه إذا حفر لها إلى الثدي لم يبقى إلا الرأس بما فيه من الوجه
على كل ما دام إلى السندوة ففيها الرقبة وفيها الظهر وفيها يعني صفع الرأس لكن كما يعني هو هناك جهات أخرى ثم أيضا يعني هذا ما جاء إلا من هذا الطريق التي لي أراه اللي هو قضية اللي هو الوجه وتق الوجه وهو الأول هذا أو هذا الأخير
الأول حضر لها إلى
السندوة بس فقط
الثاني
استقر الوجه أنا خليلا هو ضعيف كما عارف
يعني حتى ولو جاء إلى الوجه
كل لأن المقصود يعني في هذا المقصود في هذا يعني النساء ينتهي بالقتل فكما جاء الوجه وجاء من جميع الجهات ثم أيضا يعني صعب اتقاء الوجه الذي يرجم من جهات مختلفة يعني الإصابة في هذا لا سيما في الرجل ما هو يعني عن طريق يعني بندقية أو شيء يعني يصير يحدد الرجل يعني قد ولكن هذا كما عرفنا ضعيف لا بس الأكبر يعني تأديب وأما هذا قتل هذا المقصود منه قتل
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم، فابتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليه. وجلد ابنه 100 وغربه عاما. وأمر أنيس الأسلمي رضي الله عنه أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما. وأنهما قال أن رجلين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أقضي بيننا بكتاب الله، أقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وغرق منه: نعم أقضي بيننا بكتاب الله وأجلي. فقال الذي يتكلم، فقال: تكلم. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عند هذا الرجل الذي هو خصمه، وأنه زنى بامرأته، وأنه أخبر بأن ابن عليه الرجل، فأراد أن يخلص ابنه، فدفع إلى ذلك الرجل الذي هو زوج المرأة 100 من الغنم ووليدة جارية. ثم بعد ذلك سأل أهل العلم وقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، إنما إن الذي على ابنك هو جلد 100 وتغريب عام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك. وجلد ابنه 100 جلدة وغربه عاما. وقال: أغدو يا أنيس، وهو رجل من أسلم، إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. هذا الحديث فيه إثبات الرجم على من كان محصنا، وعلى إثبات الجلد والتغريب، الجلد 100 وتغريب عام لمن كان غير محصن. والحديث مشهور بحديث العسير، مشهور بحديث العسير، لأنه جاء فيه من كان عسيفا على هذا. وجاء في بعض الرواة تفسر العسير بأنه الأجير، لأن قوله هو العسير الأجير، هذا تفسير من بعض الرواة بيان لأن العسير هو الأجير، يعني وزنا ومعنى، لأن العسير هو الأجير هو وزنا ومعنى. أحدهما الذي هو صاحب زوج المرأة قال: اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله. والثاني قال: اقضي بيننا بكتاب الله، يعني كما قال صاحبي، وإلا لأن أتكلم. ثم إن القول اقضي بيننا بكتاب الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله، فكيف يعني خاطبوا بهذه المخاطبة؟ الرسول لا يقضي إلا بكتاب الله. قيل إن المقصود من ذلك أنه لا يقضي بينهما بشيء في صلح، أو فيه يعني شيء فيه رفق بهما جميعا، يكون ذلك عن طريق التراضي بينهما، وإنما يريد حكما جازما فاصلا فيما له وما عليه. وعلى هذا فإذا قوله يقضي بيننا بكتاب الله معلوم أن القاضي قد يصلح بين الناس ويتفقان على شيء، وإذا حصل ذلك ولم ينتهي إلى حكم فإن ذلك سائغ، لكن لابد برضا الطرفين، لأن يعني الحق لا يعدوهما. فإذا اصطلحا واتفقا النتيجة أن كل منهما سيذهب مسرور بسبب الصلح. وأما القضاء فإن واحد منهما يكون مسرور والثاني غير مسرور لأنه قد حكم عليه. فهم أرادوا أن يكون الحكم إنما هو بشيء يفصل المحق صاحب الحق يأخذ حقه، والذي ليس عليه ليس محقا لا يكون له شيء. أقضي بيننا بكتاب الله وأجلني. قال: وكان الآخر أفصح منه، أفصح منه. وقيل أن من يعني مما يشير إلى فقهه أدبه الذي كونه يستأذن في الكلام، لأنه قال مثل ما قال صاحبه وأنه وافق صاحبه على ما قال، ولكنه طلب أن يؤذن له في الكلام، فالرسول أذن له يتكلم. فقال الرجل إن ابني كان عسيفا على هذا، كان أسيرا عند هذا، فزنى بامرأته، يعني أن الزنا سببه كون أسيرا عندها عندهم. وهذا يدلنا على خطورة اختلاط أو وجود الأجانب بين النساء وفي البيوت، مثل ما هو منتشر في هذا الزمان من التوسع في استخدام الخدم والخادمات، والخادم أو السائق يكون مع البنات ومع النساء، والخادمة تكون مع البنين ومع الرجال في البيت يخلون بها، فيترتب على ذلك فساد، ويترتب على ذلك فتن. وإذا كان هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العتيق الذي كان عند امرأة ذلك الرجل وأنه زنى بها بسبب الاتصال والاحتكاك الذي يكون بينهما، فترتب على ذلك تلك المفسدة. وهذا في بيان سبب الزنا، وأن ما جاء يتسلق عليه زيد أو أخذها وهرب بها، وإنما كان معهم في البيت بحكم الاستئجار. وهذا يدل على خطورة استخدام السائقين والخدم، وأن الواجب هو الاستغناء عنهم ما أمكن، وإذا اضطر الإنسان فليتخذ الخير في ذلك بحيث لا يخلو ولا يتصل بالنساء ولا يخاطب النساء ولا يكون له أي علاقة بالنساء، وإنما علاقة من الرجال، وهو في جهة وهن في جهة بحيث لا يراهن ولا يرينه. وإذا احتاج إلى أن يعني يذهب يعني بهن، أو يذهب بالمرأة أو بالفتاة ومعها محرمها. وإذا كان أيضا أمكن أن يكون الخادم معه زوجته، فيعني يكون يركب هو زوجته ومعهم يعني بنات أو نساء الرجل المستاجر، فإن هذا يكون أسلم يعني، ويكون فيه السلام. أما حصول الاختلاط فإنه يترتب على ذلك الأضرار الكثيرة العريضة، ولهذا نسمع كثيرا الحوادث التي تجري وما يحصل من إقامة الحدود يعني بسبب تلك الجنايات التي تكون بين الجلوس من الخدم والخادمات، فإن الأضرار في ذلك كثيرة وعظيمة. ولهذا الحذر، ينبغي أن يحذر التوسع أو الأقدام على استخدام الخدم إلا لضرورة، ومع الضرورة يكون الاحتياط، بحيث المرأة الخادمة لا تقرب الرجال ولا تخالف الرجال ولا تتصل بالرجال تخالفهم، والسائق أو الخادم لا يخالط النساء ولا يتصل بهن، وإنما يكون في معزل عنهن وهن في جانب وهو في جانب. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، هذا بيان سبب الزنا، والذي أوصل الزنا كون عسيفا عنده فزنى بامرأته. ثم أيضا والزنا كما هو معلوم يكون سهل، إن إذا كان الشخص البيوت أو له علاقة بالنساء وله اتصال بالنساء يكون سهل، ما هو مثل الرجل الذي ما له علاقة، لأن هذا يتسور الجدران أو يفتر الأبواب، وأما هذا يدخل ويخرج بسهولة ويسر، ما فيه يعني محذور يعني شيء يخشى، أقول ما في شيء يخشى، ما هو أجنبي بحيث يستغرب، وإنما يدخل ويخرج يعني كأهل البيت. فإذا حصل الاختلاط بين الخادم وبناء ونساء أهل البيت ونساء البيت، أو بين الرجال من أهل البيت مع خادمات، فإنه يحصل بذلك الفتن ويحصل بذلك الزنا ويحصل بذلك الشرور التي لا حد لها. النبي كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، يعني من أنه يموت رجلا بالحجارة، فأراد أن يتخلص من الرجل وأن لا يظهر أمره لأن لا يرجم ولده، فاتفق مع زوج المرأة على أن يعطيه 100 من الغنم ووليدة، ويسلم من تبع في ذلك. ثم انه سأل اهل العلم فاخبروه بان ابنه ليس عليه رجم وانما عليه جلد وتغريب. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى مع خصمه ذلك الذي اخذ منه الغنم والوليدة. فالمدعى عليه او المطلوب او الذي يراد ان يؤخذ منه الغنم والوليدة قال اقضي بيننا بكتاب الله. فصاحب العفيف او والد العفيف قال اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم. فقال تكلم. فقال النبي كان عفيفا على هذا اذن لامرأته وان يخيف ان عليني الرجم فاستجيت منه بمئة شاة ووليدة وان على امرأة هذا الرجم. فقال سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وكتاب الله عز وجل قيل ان المراد به حكم الله. ومعلوم ان كل ما جاء عن الله وعن رسوله هو حكم الله سواء كان كتابه او سنه لان كلام الرسول هو من الله. وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالسنه هي من, هي من, هي من, هي من الله عز وجل وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلها احكام الله وكلها من الله الا ان القران متعبد بتلاوته والعمل به والسنه متعبد بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوه القران. وايضا وقيل ان كتاب الله المقصود في القران وان الرجم موجود فيه وكذلك الجلد موجود فيه لأن الجلد موجود في سورة النور والرجم موجود في الآية التي نسخت ويا شيخ والشيخ إذا زنيا فجلوا وجوههم البتة نكالا من الله والله عليم حكيم.
ترجموها
البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فإذا يعني إن أريد بالكتاب القرآن فإن ذلك موجود فيه وإن أريد بذلك الحكم مطلقا فإن الكتاب والسنة كلها حكم الله وكلها في كتاب الله. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه لعن الله الهامسة والمتهمقة وكذا فقال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وكانت امرأة سمعت ذلك الكلام فجاءت إليه وقالت يا أبا عبد الرحمن إني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة هي من الله وهي حكم الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال الوليدة والغنم رد عليك مردودة عليك. يعني هذا الصلح الذي حصل على باطل وعلى أمر محرم فإنه مردود ومنقوض والغنم ترد على صاحبها والوليدة ترد على صاحبها لأن ذلك مبني على باطل ولم يكن مبنيا على حق. وهذا يدل على أن الشيء إذا كان صلحا مخالفا للكتاب والسنة أو حكما مخالفا للكتاب والسنة فإنه ينقض ويرد. يقوله صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس على أمرنا فرد. وهذا له مسلم وفي لفظ الصحيحين من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد رد يعني مردود عليك. رد أي مردود عليك. الغنم والوليدة رد عليك. وجلد ابنه 100 جلدة وغربه عاما لأن هذا هو حده وهذا حكمه. الجلد في الكتاب الزاني والزاني يجلد كل أحد من 100 جلدة وتغريب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر أنيس الأسلمي أن يذهب إلى امرأة ذلك الرجل التي ادعي أنه زنى بها. قال إن اعترف فارجمه. وهذا يدلنا على أن اعتراف شخص لا علاقة له بالشخص الآخر إلا أن يعترف. فلو أنكرت لا تؤاخذ ولا يقبل قوله عليها وإنما تؤاخذ باعترافها أو بشهادة 4 شهود أو باعتراف. هذا هو الذي يكون به الحكم وإقامة الحد. واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب إليها واعترفت ورجمها. فدل هذا على أن الرجم الثابت في كتاب الله عز وجل فيما نسخ وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي.
عبد الله بن مسلم القعنبي هو ثقة من أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود ثقفي وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة العزيمة على الإطلاق. والجد بن خالد الجهني رضي الله عنه أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب كبير الستة.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان أبا داود رحمه الله أورد في هذا الباب حديث العسير لأن فيه رجل المرأة فكانه لما ترجم الجهنية يعني أورد ما يتعلق بعد ذلك ما يتعلق بامرأة كما أنه في ما يتعلق الماهز ذكر قصة الرجال الذين يعقيم عليهم حد فذكر في باب ما يتعلق بمالك معد المالك يعني الرجال وذكر فيما يتعلق بالمرأة الجهنية قصة المرأة الأخرى التي هي صاحبة العزيز.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ لماذا تكفل بالجنين أحد دفعه إلى رجل من المسلمين؟ أليس زوجها أحق بهذا الجنين إنه ولد على فراشه؟
ما يدرى هل هي لها زوج أو ليس لها زوج؟ ما يدرى لأنه لو كان فراش أو لو كان فراش الولي الفراش ولكن هذا يعني يبدو أنها ليست لها زوج ولكنها كانت قد تزوجت وإلا فإن الشرع يحافظ على الإنسان. ولهذا جاء في قصة الحديث الذي فيه الولد والفراش وللعاهر الحجر كل ذلك محافظة على الأنساب وعدم ضياعها ما دام أن ذلك ممكن ما دام أن ذلك ممكن.
فدفع إلى رجل من المسلمين هل يفهم من ذلك أن قرابة المرأة تبرأ منها ومن قتلها؟
ما يدرى وهل هو هل هو من أقربائها أو ليس من أقربائها يعني يحتمل رجل من المسلمين هذا وفن عام قد يكون من أقرباء المرأة وقد يكون من غير أقربائها.
في الحديث السابق شدت عليها ثيابها ولم يدخل الحفر وفي هذا الحديث فحفر لها ولم يذكر عليها شدة ثيابها. في الحديث الأول والذي نفسي بيده لقد ثابت ثوبه لو قسمت على 70 من أهل المدينة. في الثانية لو ثابها صاحب مكة هل يدل على أنه متعددة الوقائع؟
محتمل محتمل ولكن ليس بعيدا عن قصة واحدة ويكون يعني قال الرسول هذا وقال هذا وكل أتى بما حسب.
يقول هل يستفاد من الحديث جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل بأنه سأل الصحابة مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يمكن أنه يعني كان لعله كان في مكان آخر وأنه يعني لم يكن متمكنا من الوصول للرسول صلى الله عليه وسلم وليس بلازم أن يكون كلهم معه في بلد واحد قد يكون في بلد آخر يعني بلدهم غير بلد الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سأل من كان حوله فالذي يظهر أن هذا هو السبب الله أعلم. وإلا فإنه إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي البلد الذي هو فيه هو المرجع للجميع.
يقول الخطابي وفيه إثبات الإجارة والحديث فيها قليل وقد أبطلها قوم لأنهم زعموا ليست بعين مرئية ولا صلة معلومة. وفيه إثبات الإجارة والحديث فيها قليل.
والحديث فيها؟
نعم.
قليل؟
نعم.
الإجارة؟
نعم. وقد أبطلها قوم لأنها زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة.
نعم الإجارة يعني المسألة إجماع أو كالإجماع بل هي إجماع لأنه يقالوا بها شذات من أهل البدع لا يعول على يعني شذوذهم ولا على قولهم. فذكر ذلك مروش في بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال أنه خالف فيها أبو بكر بن الأصم وابن علي وقالوا أن المعقود عليه المنفعة والمنفعة ليست موجودة عند العقل وأن المنفعة توجد شيئا فشيئا. ومعلوم أن هذا يعني قول باطل والناس لا يسألون عن الإجارة وما الذي يسألون عن الإجارة. لو كان الإجارة ممنوعة وأنها لا تجوز معنى ذلك أن الإنسان يصير عارف كل المهن وأن لا يحتاج إلى غيره فيكون خباز ويكون حداد ويكون نجار ويخدم نفسه بنفسه والناس ما يحسنوا إليه وأما يشتغلوا له بالمجان وإما هو يتعلم المهن كلها حتى لا يحتاج إلى الناس. وهذا غير ممكن وغير معقول بل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض ويكون عند هذا ما يحتاج إليه هذا وعند هذا ما يحتاج إليه هذا والإجارة إنما هي على المنفعة والمنفعة توجد شيئا فشيئا. لأن لو كانت المنفعة موجودة لن يستبيع لأن العين التي البيع يكون على العيان لتسليم العيان. وأما الإجارة فإنما تسلم العين للاستفادة منها وبعد انتهاء الأجل ترجع إلى صاحبها. فالذين قالوا بعدم جواز الإجارة من المبتدع أبو بكر بن كيسان الأصم المعتزل وإبراهيم بن إسماعيل بن علي وليس بن علي الإمام وإسماعيل وإنما أبو ابنه إبراهيم. وقد ترجم له الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك الذي هو إبراهيم. ولهذا عندما يأتي في مسائل الفقه في الأمور الشاذة والتي فيها شذوذ ابن علي المقصود في إبراهيم الذي هو ابن إسماعيل أبوه إسماعيل إمام محدث مشهور كثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد. وأما ابنه إبراهيم فهذا هو المبتدع الذي قال عنه الذهبي بن الزان جهمي هالك.
يقول في الحديث أن المرأة لم تأتي ولم تعترف وإنما ذهبوا إليها وأمروها أو سألوها حتى اعترفت. هذا بخلاف الحديث السابق في التخفيف على الناس والستر عليهم.
بس لما كان ظهر يعني هذا الأمر وانتشر وأن هذا يعني اعترف بأنه زنى والأمر يعني متوجه إليها فهي إما أن تكون يعني متهمة أو بريئة. فإن كانت متهمة فإنه يقام عليه حد القذف لأنه يثبت ذلك. لأنه لو اعترف أن الإنسان زنى بالمرأة وهي منكرة ولم يكن لك شهود يقام عليه حد القذف وحد الزنا يقام عليه حد القذف وحد الزنا. فلما كان الأمر يتعلق بأمر أنيط بها والحد أقيم عليه وهي معروفة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها لتسأل إما إن كانت تخبر بالذي حصل وهو قلبها فإن كانت بريئة تطالب بحكم حد القذف وإن كانت ليست بريئة واعترفت فإنه يقام عليها الحد كما أقيم على الذي زنى بها.
المرأة التي زنت الانتظار إلى أن تضع حملها هل هذا مطلق أم مقيد بما إذا كان الحمل ظاهرا وقد قربت الولادة؟
والذي يبدو أنه مطلق لأنه ما قال يعني ما جاء شيء يدل على أن الحمل كبير وأنه صغير وإنما أخبر في أنه حامل وأنه حبل من الزنا. والحبل يعني كما هو معلوم يكون بوجوده وبحصوله يعني ولو كان في أول الأمر يقال إنه حبل.
هل تؤخر إقامة الحدود على المرأة الحامل غير الرجم مثل الجلد أو قطع اليد؟
نعم.
لأنه قد يؤثر على
الجنس. نعم. الشيء الذي في تأثير نعم يؤخر لأن تحصل الجناية على شخص آخر.
يقول الآن لدينا بعض القبائل لا تقوم بحد الجلد أو الرجم ولكن يطالبون الزاني أو وليه بمبلغ من المال فيكون كالرجع عن قيامه بهذه الفاحشة.
هذا هو نفس الذي قال في رسول الله عنه والوليد رد عليك.
هل على الإمام أن يسأل المرأة المزني بها إذا جاءت لتطلب الحج من زنى من فعل بك؟
نعم سبق المرة بنا الحديث في هذا إيش الحديث الذي مر في هذا في باب ال في باب ال شو اسمها ال نعم
المرأة اللي كانت في السوق.
نعم.
المرأة اللي كانت في السوق. قال من أبو هذا معتي فقام شاب منحل وهو فقال أنا
غير هذا حديثنا على كل يعني هو ورد يعني في الحديث تقدم من الذي حصل لأن هذاك هو الذي اعترف هو الذي أظهر نفسه ما قيل أنه هو فلان أو فلانة مرة من الحديث.
هل ما يؤخذ في الجمارك يعتبر من المكس؟
نعم الجمارك هي من المكس.
وهل يمكن التحايل على ذلك لئلا يؤدي هذه الضرائب؟
الإنسان لا يعرض نفسه لأنه لو تحايل يعني يعرض نفسه للإهانة وإذا دفع شيء وهو مظلوم فهو إذا ما حصل في الدنيا حصل في الآخرة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.